السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 26 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 37,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله في كتاب الحدود: ومن سرق ربع دينار من الذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنة. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبرون، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في كتاب الحدود حدين، هما حد الزنا ويتبعه اللواط وحد القذف، ثم أتبع ذلك الحدين بحدين آخرين، هما حد السرقة وحد قطاع الطريق والمحاربين، وهما البقية الباقية من كتاب الحدود في منهج السالكين في ترجمة واحدة، سوى ما بقي في ترجمة مفردة هي الآتية بعد: باب حكم المرتد. وأول هذين الحدين المذكورين في جملة الكلام المقروء هو حد السرقة، وهي شرعا أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء، أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء، وهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه أخذ أي حيازة واستلاب، أي حيازة واستلاب، وثانيها أن المأخوذ مال، وثانيها أن المأخوذ مال، وثالثها أن أخذه من مالكه لا من غيره، أن أخذه من مالكه لا من غيره، ويقوم مقام المالك نائبه ووليه، ويقوم مقام المالك نائبه ووليه، فتارة يكون المأخوذ منه مالكا حقيقيا قائما على ماله، وتارة يؤخذ ممن يقوم مقام المالك حكما وهو الولي والنائب له على ماله. ورابعها أن الأخذ واقع على وجه الاختفاء، أن الأخذ واقع على وجه الاختفاء، أي بإسرار ذلك وعدم إعلانه، أي بإسرار ذلك وعدم إعلانه، فإن كان نهبة، فإن كان نهبة بالإعلان به، أو كان اختلاسا على وجه يغمض بلا اختفاء فلا يكون سرقة. وابتدأ المصنف بيان أحكام السرقة بقوله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. والمساوي ربع الدينار هو 3 دراهم، 3 دراهم، فإذا سرق أحد ربع دينار أو ما يساويه من الفضة وهو 3 دراهم أو عدلها من غيره، فإنه آخذ النصاب المترتب عليه حد السرقة. ومن شرطه المذكور في كلام المصنف أن يكون أخذا له من حرزه، وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة، وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة، فهو يجمع وصفين: أحدهما كونه وعاء حفظه، كونه وعاء حفظه، أي الموضع الذي يدع فيه، والآخر كون ذلك جاريا وفق العادة، كون ذلك جاريا وفق العادة المختلفة زمانا ومكانا. فإذا جعل الشيء في غير حرزه فأخذ لم يكن أخذه سرقة، كمن أوقف سيارته خارج بيته، فإن الطرق ليست حرزا للسيارات، فإن أودعها بيته فقد جعلها في الموضع الذي تودع فيه عادة غالبا لحفظها، فإذا وقع أخذ نصاب من حرزه ترتب عليه حد السرقة المذكور في قول المصنف: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فيكون المقطوع هو الكف من مفصلها الذي يسمى كوعا من طرف الإبهام، وبوعا من طرف الخنصر، فمفصل الكف الذي يفصلها عن الساعد من طرفيها يكون القطع منه، وتقطع اليد اليمنى لليسرى ثم تحسم، أي تجعل فيما يقطع الدم، أي تجعل فيما يقطع الدم لئلا يطول سيلاله ونزفه فربما أضر به. وبيانه في قول المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر الحسم قال: وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق، وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق، انتهى كلامه. فإذا قطعت اليد بودر بجعلها في زيت أو سمن يغلي من شدة حرارته حتى يقطع الدم، ومثله غيره مما يتجدد للناس كالعمليات الجراحية وغيرها. ثم ذكر ما يلزم من الحد إن عاد إلى سرقته، فقال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، انتهى كلامه. فالسارق مرة ثانية يعاقب بقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مفصل القدم، وكل رجل لها كعبان في قول أكثر أهل العربية وهو الصحيح، فتقطع رجله اليسرى من الموضع المذكور وتحسم، أي تعامل معاملة اليد المقطوعة المتقدمة من جعلها في زيت مغلي أو ودك مغلي أو مقام مقامهما لينسد عرقه لتنسد عروقه ولا ينزف دمه. فإن عاد ثالثة فإنه يحبس بإقامته في موضع يودع فيه ويحال بينه وبين الناس، سمى حبسا وسجنا، ولا يقطع غير يد ورجل، أي لا يكرر عليه القطع. فالسارق له ثلاثة أحوال، فالسارق له ثلاثة أحوال. الحال السارق في حده له ثلاثة أحوال، السارق في حده له ثلاثة أحوال. الحال الأولى قطع يده اليمنى، وذلك في السرقة الأولى. والحال الثانية قطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، وذلك في السرقة الثانية. والحال الثالثة حبسه ومنعه من مداخلة الناس والكون معهم، وذلك في السرقة الثالثة. ويشترط لإقامة حد السرقة سبعة شروط، ويشترط لإقامة حد السرقة سبعة شروط. فالشرط الأول كون السارق مكلفا، كون السارق مكلفا. والشرط الثاني كون المسروق مالا محترما، كون المسروق مالا محترما. فإن سرق ما لا حرمة له كخمر أو غيره لم يقم عليه حد السرقة. والشرط الثالث بلوغ المسروق النصاب، بلوغ المسروق النصاب وهو ربع دينار فصاعدا. والشرط الرابع كونه مأخوذا من حرزه، كونه مأخوذا من حرزه. والشرط الخامس انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة بألا تكون له شبهة في أخذ المال، كولد أخذ من مال والده للإنفاق على نفسه، كولد أخذ من مال والده للإنفاق على نفسه. والشرط السادس ثبوت السرقة بإقرار منه أو شهادة عدلين، ثبوت السرقة بإقرار منه أو شهادة عدلين. والشرط السابع مطالبة المسروق منه، مطالبة المسروق منه أي المأخوذ ماله، أي المأخوذ ماله. ثم ذكر المصنف بعد بيان حد السرقة ثلاثة أدلة تبين ما تقدم وتقرره. فقال قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة إلى قوله رواه أهل السنن. فذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ففيه بيان أن حد السرقة هو قطع اليد، وجاءت السنة ببيان حد القطع وهو اختصاصه بالكف من اليد فيقطع إلى مفصلها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. ففيه بيان قدر نصاب السرقة الذي يثبت به الحد وهو ربع دينار فصاعدا. والدليل الثالث حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان. والكثر بفتح التاء وتسكن فيقال كثر، وهو جمار النخل، وهو جمار النخل، ويسمى شحمه، ويسمى شحمه، يؤخذ فيوكل. وفيه أنه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة، وفيه أنه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة. فالناس عادة يزرعون النخيل في البساتين ولا يحرزونها بما يحفظها، فيتسلل إلى النخل من يأخذ ما يأخذ من ثمره أو كثره. ثم ذكر المصنف حد قطاع الطريق والمحاربين، وابتدأه بذكر الآية المجعولة أصلا في ذلك، وهي قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وبين المصنف المقصودين بهذه الآية فقال وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، انتهى كلامه. فقطاع الطريق المحاربون هم الخارجون على الناس القاطعون عليهم طريق سفرهم بنهب أو قتل. ومعنى كونهم يخرجون على الناس أن يبرزون إليهم، أن يبرزون إليهم ويفاجئون الآمنين بالهجوم عليهم. ومعنى قوله ويقطعون الطريق عليهم أي يمنعونهم من السير كما يريدون في طرق أسفارهم. فالعادة المعروفة أن قطاع الطريق لا يكونون في داخل المدن والقرى، ويقعدون للناس في طرق السفر، ويصيبون من الناس شيئا أو شيئين من المذكور في قوله بنهب أو قتل. فالنهب يتعلق بإيش؟ بالمال، والقتل يتعلق بالنفوس. ثم ذكر المصنف ما يجب عليهم من الحد، فقال فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، انتهى كلامه. قال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر هذا هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، انتهى كلامه. فالعقوبات المذكورة 4 أنواع. النوع الأول القتل والصلب، القتل والصلب، وهو المذكور في قول المصنف: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، انتهى كلامه. زاد في نور البصائر والألباب حتى يشتهر خزيه، حتى يشتهر خزيه، انتهى كلامه، أن يبين ويعرف ما لحقه من الذل والإهانة بقتله ثم صلبه. والصلب هو إيش؟ إيش الصلب؟ التعليق. ارفع صوتك. إيش؟ أمام الملأ إيش؟ أمام الملأ ماذا يفعل يعني؟ يعلق. ها؟ التعليق على شكل صليب. إقامة صلبه يعني ظهره، إما بتعليق وإما بغيره، إما بتعليق وإما بغيره، فلا يلزم أن يكون معلقا، فقد يكون مربوطا على عود، ولا يلزم أن يكون على هيئة صليب، فقد يربط بدنه وتسترسل يداه، فليس هو من الصليب، وإنما هو من الصلب الذي هو إقامة الظهر، فإقامة الظهر تسمى صلبا، فإقامة الظهر تسمى صلبا. والنوع الثاني هو المذكور في قول القتل، وهو المذكور في قول المصنف: ومن قتل تحتم قتله، انتهى كلامه. والنوع الثالث قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهو المذكور في قول المصنف: ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، انتهى كلامه. والنوع الرابع النفي من الأرض، وهو المذكور في قول المصنف: ومن أخاف الناس نفي من الأرض. زاد في نور البصائر والألباب: لزوال شره، لزوال شره، انتهى كلامه، أي لدفعه. والمراد بالنفي التشريد به، التشريد به، وعدم تلبيثه وتركه في بلد، وعدم تلبيثه وتركه في بلد، فيحول إلى بلد، فإذا دخله مدة حول إلى آخر، فإذا بقي فيه مدة حول إلى ثالث، تنكيلا به حتى تظهر توبته. وهذه العقوبات بأنواعها 4 مناطة بمقادير ما أصابوا من الجنايات، فإذا كان قاطع الطريق قد قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإذا كان قتل بلا أخذ مال فإنه يقتل، وإذا كان آخذا للمال بلا قتل إنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن كان أخاف الناس بلا أخذ مال ولا قتل نفس فإنه ينفى من الأرض. قال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر نحو ما سبق: فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين. فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين، انتهى كلامه، أي أن قاطع الطريق والمحارب إذا تاب قبل القدرة عليه من السلطان أو نائبه فإنه يسقط حق الله سبحانه وتعالى عليه فيما يتعلق بخروجه عن جماعة المسلمين وسلوكه غير طريقهم وتصديه لقطع الطريق. فإن كان لم يصب مالا ولا قتل نفسا فحينئذ فيسقط حق الله سبحانه وتعالى. فإن أخذ شيئا لآدمي أو قتل أحدا تعلقت به حقوق الآدميين. ثم ألحق المصنف بهؤلاء أهل البغي وهم المذكورون في قوله ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. انتهى كلامه. فالخارجون على الإمام المريدون إزالته عن ولايته بعزله يقال لهم أهل البغي ويسمون البغاة، والواحد منهم باغ. ويصدق هذا الوصف على الجامعين ثلاثة أوصاف ويصدق هذا الاسم على الجامعين ثلاثة أوصاف. الوصف الأول الخروج على ولي الأمر، الخروج على ولي الأمر. والوصف الثاني كون ذلك الخروج بتأويل، كون ذلك الخروج بتأويل. والثالث كونهم أهل منعة وشوكة، كونهم أهل منعة وشوكة، والمراد بالشوكة القوة. فهم يخرجون على ولي الأمر يريدون عزله أو يخالفون أمره ولهم منعة وقوة ويتعلقون بتأويل حملهم على ما وقعوا فيه. فإذا وقع ذلك فالمأمور به في حق ولي الأمر هو المذكور في قول المصنف وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم. انتهى كلامه. فإذا بغت طائفة من المؤمنين على ولي أمرها وجب على الإمام أن يراسلهم بأن يكاتبهم أو يبعث إليهم من يراجعهم القول فيزيل ما ينقمون عليه مما لا يجوز ويكشف شبههم إن تعلقوا بشبهة. فإن كانوا منكرين عليه شيئا من المحرمات بادر إلى إزالته امتثالا لأمر الله وتسكينا للفتنة والشر. وإن كانوا يتعلقون بشبهة في تحريم شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله فإنه يكشف شبهتهم بأن يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى. والشبهة كما تقدم هي المأخذ الملبس، والشبهة كما تقدم المأخذ الملبس ذكره الفيومي في المصباح المنير، وهو المورد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل، وهو المورد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل. وأكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا، وأكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا، يظن الشيء حقا وهو باطل فيمتزج عليه الحق بالباطل ولا يستطيع التمييز بينهما فيقع فيما يقع فيه من البغي. وتارة لا تحتمل نفوس بعض الخلق ما يقع مما لا يجوز شرعا فيبادرون إلى الخروج على سلطانهم فيخالفون الطريقة الشرعية في الإنكار على السلطان ويتركون ما أمروا به من الإنكار وفق الهدي النبوي وما كان عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله، فيؤمر السلطان بأن يزيل ما نقموا عليه من المحرمات مبتغيا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وتسكينا للشر والفتنة، ووقوع تلك المحرمات لا يسوغ الخروج على السلاطين، إن الخروج بالسيف والمبارزة للولاة بالشر لا يأتي بخير وهو منهي عنه شرعا، ويسلك المرء ما أمر به من بيان حرمة هذه المحرمات وإنكارها والتحذير منها على الوجه الذي يكشف للناس حقائقها الشرعية، وينصح للسلطان بينه وبينه أو يكتب إلى أحد يوصل هذا إلى السلطان ببيان هذه المنكرات المحرمة. ثم قال: فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، أي أن أهل البغي الخارجين على السلطان بتأويل وهم أهل منعة وشوكة إذا راسلهم وكشف شبهتهم أو اتفق هو وإياهم على شيء يحصل به تسكين الفتنة فإنه يكف عنهم، وإن أصروا على ما فعلوا فإنه يقاتلهم. ثم ذكر ما يجب على غير السلطان وهم الرعية، فقال: وعلى رعيته معونته على قتالهم. انتهى كلامه، أي كما يجب على السلطان أن يقاتل أهل البغي فإنه يجب على الرعية معونة السلطان على قتالهم، لما في ذلك من المصالح الكاملة والمنافع التامة للمسلمين، فإن افتراق المسلمين واختلافهم وانقسامهم طوائف وأحزابا لا يأتي عليهم بخير، فالسلطان مأمور بإماتة كل ما يؤدي إلى ذلك لسوء مآله من إضعاف المسلمين وتسليط عدوهم عليهم وحدوث الشرور فيهم وجعل الضعيف غنيمة للقوي، ويؤمر رعية السلطان بأن يعاونوه على هذا للمصالح المذكورة. ثم قال المصنف: فإن اضطر إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، أي أن الحالة السابقة إذا أدت إلى وقوع القتال وصار في أولئك البغاة من يقتل أو يتلف شيء من المال فلا شيء على الدافع، وهو المبتغي رد أهل البغي، وإن قتل الدافع كان شهيدا، لأن دفاعه بحق، فهو يدفع أهل البغي من التسلط على جماعة المسلمين بقتل سلطانهم وتفريقهم، فإذا قتل حينئذ كان شهيدا. ثم بين ما يجب من الأحكام المتعلقة بالقتال بين أهل البغي وأهل الحق المنتظمين مع السلطان، فقال: ولا يتبع لهم أو ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. انتهى كلامه. فمن الأحكام المترتبة على قتال أهل البغي المذكورة في كلام المصنف خمسة أحكام: الأول أنه لا يتبع المدبر من أهل البغي، أنه لا يتبع المدبر من أهل البغي، أي الفار من وجه القتال التارك له، أي الفار من وجه القتال التارك له. والثاني أنه لا يجهز على جريح، أنه لا يجهز على جريح أي لا يقتل. والثالث أنه لا يغنم لأهل البغي مال، أنه لا يغنم لأهل البغي مال، فالأموال التي يتركونها عند قتالهم لا تكون غنيمة. والرابع أنه لا يسبى لهم ذرية، أنه لا يسبى لهم ذرية، فلا يؤخذ أولادهم ونساؤهم سبيا. والخامس أنه لا ضمان على الدافع والمدفوع فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، فإذا وضعت الحرب أوزارها إما بغلبة أهل الحق على أهل البغي، وإما بالصلح بين الفريقين، فما تلف في الحرب من نفس ومال فلا ضمان فيه على أحدهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
أفرد المصنف هذه الترجمة وهي باب حكم المرتد عما تقدمها من كتاب الحدود، فهي مشاركة للكتاب المذكور في كون المرتد عليه حد هو القتل بالسيف. والحامل على الإفراد شناعة هذا الجرم وبشاعته، شناعة هذا الجرم وبشاعته. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر حقيقة المرتد، فقال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. انتهى كلامهم. وأصل الارتداد هو الرجوع، وأصل الارتداد هو الرجوع، ومنه سميت الردة لأنها رجوع عن دين الإسلام، والمتلبس بها مرتد، فهو خارج عن دين الإسلام إلى الكفر. ويكون خروجه بأحد أربعة، ويكون خروجه بأحد أربعة: الأول الفعل، الأول الفعل، كأن يطرح مصحفا في محل قذارة، كأن يطرح مصحفا في محل قذارة. والثاني القول، القول، كأن يسب الله سبحانه وتعالى. والثالث الاعتقاد، والثالث الاعتقاد، كان يعتقد الولد لله، كان يعتقد الولد لله. والرابع الشك، كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى، كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الشك والاعتقاد ولا ما فيه؟ كيف؟ اعتقاد إثبات والشك نفي. يكون فيه والشك لماذا يكون؟ والاعتقاد والشك مفترقان، فإن الاعتقاد جزم والشك تداخل في الإدراك، والشك تداخل في الإدراك. فالمقر بوجود الله معتقد جازم بوجوده، والشاك في وجود الله يتداخل عنده إدراكان، وهما الإثبات والنفي، وهما الإثبات والنفي. فتارة يخرج العبد من الإسلام بفعل، وتارة يخرج بقول، وتارة يخرج باعتقاد، وتارة يخرج بشك. ثم بين المصنف أن تفاصيل ذلك طويلة الذيل، فقال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، انتهى كلامه. فالمذكور أولا هو جماع ما يقع به الخروج من الإسلام، من أن المرتد يخرج بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. ثم المذكور بعد من الصور المتعلقة بهذه الموارد الأربعة طويل الذيل لا يحاط بتفصيله، وقد ذكره العلماء إما في باب حكم المرتد من كتب الفقه، وإما في نواقض الإسلام المفردة على حدة، وهي مأخوذة من هذا المنهل من كلام أهل العلم، فإن أهل العلم يذكرون نواقض الإسلام أصلا في كتاب الحدود في باب حكم المرتد. وتلك الصور المتعلقة بتلك الموارد الأربعة لا حد لها، فإنها تتجدد باعتبار ما يتجدد من الأحوال والأزمنة والأمكنة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها تبلغ 400 ناقض ينتقض الإسلام بالواحد منها. ثم قول المصنف بعد ذلك: وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، فالمراد به كون ذلك هو الأصل الجامع للكفر، كون ذلك هو الأصل الجامع للكفر. فالأصل الذي ينشأ منه الكفر هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. أشار إلى هذا العلامة حافظ الحكم في كتاب أعلام السنة المنشورة، وقال المصنف نفسه في كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب: حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده، حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، انتهى كلامه. فالذاكرون من أهل العلم الجحد في هذا الموضع يريدون به الأصل الذي تنشأ منه موارد الكفر فعلا أو قولا أو اعتقادا أو شكا، ولا يريدون بذلك حصر الكفر في الجحد، ولا يريدون بذلك حصر الكفر في الجحد، فلا يقولون لا كفر إلا بجحد، فلا يقولون لا كفر إلا بجحد، وإنما يقصدون بيان الأصل الذي تأسس منه ذلك النوع أو ذلك النوع أو ذلك النوع أو ذلك النوع من الموارد الأربعة التي ذكرنا. فاسم الجحد قد يطلق ويراد به معنى واسع يتناول التكذيب ويتناول الامتناع عن الإقرار والالتزام. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد رحمه الله، وينبئك عن صدق مراد هؤلاء عند ذكر الجحد أنهم يريدون أصل الكفر، وأنهم لا يقصرون الكفر في الجحد بأنهم يذكرون أن الكفر يكون إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد وإما بشك. قد يوجد الواحد من هذه بلا جحد في صورته الظاهرة، وإنما يوجد الجحد في أصله الذي نشأ منه، وإنما يوجد الجحد في أصله الذي نشأ منه. وتقريب هذا أنه بمنزلة من عنده بستان فيه شجر ذو أثمار مختلفة، فهذه شجرة تفاح، وهذه شجرة رمان، وهذه شجرة برتقال، فكل شجرة لها ثمر يختلف عن الشجرة الأخرى، وكل هذه الأشجار تشترك في أصل واحد وهو قرارها من الأرض، وهو قرارها من الأرض وما تسقى به من الماء. فالأصل الذي نشأت منه هو التراب والماء، ثم اختلفت أنواعها. فكذلك الحال في من يذكر الجحود مع الكفر يريد به الأصل الذي نشأ منه. وهذا الموضع ونظيره مما تقدم من الفرق بين الاعتقاد والشك صار بعض الناس يقع منه الغلط فيه لعدم رسوخه في معرفة الإيمان وما يخرج منه، ويلتبس عليه كلام أهل العلم فيشيد أصلا على كلامهم من غير إدراك حقائق كلامهم، كالذي مر معنا من إطلاق الجحد مع إرادة أنه الأصل الذي ينشأ منه الكفر، فيجعله من يجعله هو سبب الكفر الوحيد، وأنه لا كفر إلا بجحد. والمطلقون هذا المتكلمون به لا يريدون هذا المعنى. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله: فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. أي أن الواقع في الردة يستتاب 3 أيام فيتوب بالرجوع عما وقع فيه، ويحبس في موضع منفردا عن الناس، فإن رجع عن ردته إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف، فيكون حده هو القتل بالسيف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 26 في شرح الكتاب الأول من المستوى 3 من برنامج أصول العلم في سنته 37 و400 و1400 و1000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76 و300 و1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله في كتاب الحدود: ومن سرق ربع دينار من الذهب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنة. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبرون، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في كتاب الحدود حدين، هما حد الزنا ويتبعه اللواط وحد القذف، ثم أتبع ذلك الحدين بحدين آخرين، هما حد السرقة وحد قطاع الطريق والمحاربين، وهما البقية الباقية من كتاب الحدود في منهج السالكين في ترجمة واحدة، سوى ما بقي في ترجمة مفردة هي الآتية بعد: باب حكم المرتد. وأول هذين الحدين المذكورين في جملة الكلام المقروء هو حد السرقة، وهي شرعا أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء، أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء، وهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه أخذ، أي حيازة واستلاب، أي حيازة واستلاب، وثانيها أن المأخوذ مال، وثانيها أن المأخوذ مال، وثالثها أن أخذه من مالكه لا من غيره، أن أخذه من مالكه لا من غيره، ويقوم مقام المالك نائبه ووليه، ويقوم مقام المالك نائبه ووليه، فتارة يكون المأخوذ منه مالكا حقيقيا قائما على ماله، وتارة يؤخذ ممن يقوم مقام المالك حكما وهو الولي والنائب له على ماله. ورابعها أن الأخذ واقع على وجه الاختفاء، أن الأخذ واقع على وجه الاختفاء، أي بإسرار ذلك وعدم إعلانه، أي بإسرار ذلك وعدم إعلانه، فإن كان نهبة بالإعلان به، أو كان اختلاسا على وجه يغمض بلا اختفاء، فلا يكون سرقة. وابتدأ المصنف بيان أحكام السرقة بقوله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. والمساوي ربع الدينار هو 3 دراهم، 3 دراهم. فإذا سرق أحد ربع دينار أو ما يساويه من الفضة وهو 3 دراهم أو عدلها من غيره فإنه آخذ النصاب المترتب عليه حد السرقة. ومن شرطه المذكور في كلام المصنف أن يكون أخذا له من حرزه، وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة، وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة، فهو يجمع وصفين: أحدهما كونه وعاء حفظه، كونه وعاء حفظه أي الموضع الذي يدع فيه، والآخر كون ذلك جاريا وفق العادة، كون ذلك جاريا وفق العادة المختلفة زمانا ومكانا. فإذا جعل الشيء في غير حرزه فأخذ لم يكن أخذه سرقة، كمن أوقف سيارته خارج بيته فإن الطرق ليست حرزا للسيارات، فإن أودعها بيته فقد جعلها في الموضع الذي تودع فيه عادة غالبا لحفظها. فإذا وقع أخذ نصاب من حرزه ترتب عليه حد السرقة المذكور في قول المصنف: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فيكون المقطوع هو الكف من مفصلها الذي يسمى كوعا من طرف الإبهام وبوعا من طرف الخنصر. فمفصل الكف الذي يفصلها عن الساعد من طرفيها يكون القطع منه، وتقطع اليد اليمنى لليسرى ثم تحسم، أي تجعل فيما يقطع الدم، أي تجعل فيما يقطع الدم لئلا يطول سيلانه ونزفه فربما أضر به. وبيانه في قول المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر الحسم قال: وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق، وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق، انتهى كلامه. فإذا قطعت اليد بودر بجعلها في زيت أو سمن يغلي من شدة حرارته حتى يقطع الدم، ومثله غيره مما يتجدد للناس كالعمليات الجراحية وغيرها. ثم ذكر ما يلزم من الحد إن عاد إلى سرقته، فقال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، انتهى كلامه. فالسارق مرة ثانية يعاقب بقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مفصل القدم، وكل رجل لها كعبان في قول أكثر أهل العربية، وهو الصحيح، فتقطع رجله اليسرى من الموضع المذكور وتحسم، أي تعامل معاملة اليد المقطوعة المتقدمة من جعلها في زيت مغلي أو ودك مغلي أو مقامهما لتنسد عروقه ولا ينزف دمه. فإن عاد ثالثة فإنه يحبس بإقامته في موضع يودع فيه ويحال بينه وبين الناس، سمى حبسا وسجنا. ولا يقطع غير يد ورجل، أي لا يكرر عليه القطع، فالسارق له ثلاثة أحوال. فالسارق له ثلاثة أحوال، الحال السارق في حده له ثلاثة أحوال، السارق في حده له ثلاثة أحوال. الحال الأولى قطع يده اليمنى، وذلك في السرقة الأولى. والحال الثانية قطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، وذلك في السرقة الثانية. والحال الثالثة حبسه ومنعه من مداخلة الناس والكون معهم، وذلك في السرقة الثالثة. ويشترط لإقامة حد السرقة سبعة شروط، ويشترط لإقامة حد السرقة سبعة شروط. فالشرط الأول كون السارق مكلفا، كون السارق مكلفا. والشرط الثاني كون المسروق مالا محترما، كون المسروق مالا محترما. فإن سرق ما لا حرمة له كخمر أو غيره لم يقم عليه حد السرقة. والشرط الثالث بلوغ المسروق النصاب، بلوغ المسروق النصاب، وهو ربع دينار فصاعدا. والشرط الرابع كونه مأخوذا من حرزه، كونه مأخوذا من حرزه. والشرط الخامس انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة بألا تكون له شبهة في أخذ المال، كولد أخذ من مال والده للإنفاق على نفسه، كولد أخذ من مال والده للإنفاق على نفسه. والشرط السادس ثبوت السرقة بإقرار منه أو شهادة عدلين، ثبوت السرقة بإقرار منه أو شهادة عدلين. والشرط السابع مطالبة المسروق منه، مطالبة المسروق منه أي المأخوذ ماله، أي المأخوذ ماله. ثم ذكر المصنف بعد بيان حد السرقة ثلاثة أدلة تبين ما تقدم وتقرره، فقال: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعن عائشة إلى قوله رواه أهل السنن. فذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ففيه بيان أن حد السرقة هو قطع اليد، وجاءت السنة ببيان حد القطع وهو اختصاصه بالكف من اليد فيقطع إلى مفصلها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. ففيه بيان قدر نصاب السرقة الذي يثبت به الحد، وهو ربع دينار فصاعدا. والدليل الثالث حديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان. والكثر
بفتح الثاء وتسكن فيقال كثر، وهو جمار النخل، وهو جمار النخل، ويسمى شحمه، ويسمى شحمه، يؤخذ فيوكل. وفيه أنه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة، وفيه أنه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة. فالناس عادة يزرعون النخيل في البساتين ولا يحرزونها بما يحفظها، فيتسلل إلى النخل من يأخذ ما يأخذ من ثمره أو كثره. ثم ذكر المصنف حد قطاع الطريق والمحاربين، وابتدأه بذكر الآية المجعولة أصلا في ذلك، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية. وبين المصنف المقصودين بهذه الآية فقال: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، انتهى كلامه. فقطاع الطريق المحاربون هم الخارجون على الناس القاطعون عليهم طريق سفرهم بنهب أو قتل. ومعنى كونهم يخرجون على الناس أي يبرزون إليهم، أي يبرزون إليهم ويفاجئون الآمنين بالهجوم عليهم. ومعنى قوله ويقطعون الطريق عليهم أي يمنعونهم من السير كما يريدون في طرق أسفارهم. فالعادة المعروفة أن قطاع الطريق لا يكونون في داخل المدن والقرى، ويقعدون للناس في طرق السفر، ويصيبون من الناس شيئا أو شيئين من المذكور في قوله بنهب أو قتل. فالنهب يتعلق بإيش؟ بالمال، والقتل يتعلق بالنفوس. ثم ذكر المصنف ما يجب عليهم من الحد، فقال: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، انتهى كلامه. قال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر هذا: هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، انتهى كلامه. فالعقوبات المذكورة أربعة أنواع: النوع الأول القتل والصلب، القتل والصلب، وهو المذكور في قول المصنف: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، انتهى كلامه. زاد في نور البصائر والألباب: حتى يشتهر خزيه، حتى يشتهر خزيه، انتهى كلامه، أي يبين ويعرف ما لحقه من الذل والإهانة بقتله ثم صلبه. والصلب هو إيش؟ إيش الصلب؟ تعليق، ارفع صوتك، ايش أما من الملأ إيش؟ أمام الملأ ماذا يفعل يعني؟ يعلم. ها؟ التعليق على شكل صليب. إقامة صلبه يعني ظهره، إما بتعليق وإما بغيره، إما بتعليق وإما بغيره، فلا يلزم أن يكون معلقا، فقد يكون مربوطا على عود، ولا يلزم أن يكون على هيئة صليب، فقد يربط بدنه وتسترسل يداه، فليس هو من الصليب وإنما هو من الصلب الذي هو إقامة الظهر، فإقامة الظهر تسمى صلبا، فإقامة الظهر تسمى صلبا. والنوع الثاني هو المذكور في قول والنوع الثاني القتل، وهو المذكور في قول المصنف: ومن قتل تحتم قتله، انتهى كلامه. والنوع الثالث قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهو المذكور في قول المصنف: ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، انتهى كلامه. والنوع الرابع النفي من الأرض، وهو المذكور في قول المصنف: ومن أخاف الناس نفي من الأرض، زاد في نور البصائر والألباب لزوال شره، لزوال شره، انتهى كلامه، أي لدفعه. والمراد بالنفي التشريد به، التشريد به وعدم تلبيثه وتركه في بلد، وعدم تلبيثه وتركه في بلد، فيحول إلى بلد، فإذا دخله مدة حول إلى آخر، فإذا بقي فيه مدة حول إلى ثالث، تنكيلا به حتى تظهر توبته. وهذه العقوبات بأنواعها الأربع مناطة بمقادير ما أصابوا من الجنايات، فإذا كان قاطع الطريق قد قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإذا كان قتل بلا أخذ مال فإنه يقتل، وإذا كان آخذا للمال بلا قتل إنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن كان أخاف الناس بلا أخذ مال ولا قتل نفس فإنه ينفى من الأرض. قال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر نحو ما سبق: فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين، فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين، انتهى كلامه. أي أن قاطع الطريق والمحارب إذا تاب قبل القدرة عليه من السلطان أو نائبه فإنه يسقط حق الله سبحانه وتعالى عليه فيما يتعلق بخروجه عن جماعة المسلمين وسلوكه غير طريقهم وتصديه لقطع الطريق، فإن كان لم يصب مالا ولا قتل نفسا فحينئذ فيسقط حق الله سبحانه وتعالى، فإن أخذ شيئا لآدمي أو قتل أحدا تعلقت به حقوق الآدميين. ثم ألحق المصنف بهؤلاء أهل البغي، وهم المذكورون في قوله: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، انتهى كلامه. فالخارجون على الإمام المريدون إزالته عن ولايته بعزله يقال لهم أهل البغي ويسمون البغاة، والواحد منهم باغ. ويصدق هذا الوصف على الجامعين ثلاثة أوصاف، ويصدق هذا الاسم على الجامعين ثلاثة أوصاف. الوصف الأول الخروج على ولي الأمر، الخروج على ولي الأمر. والوصف الثاني كون ذلك الخروج بتأويل، كون ذلك الخروج بتأويل. والثالث كونهم أهل منعة وشوكة، كونهم أهل منعة وشوكة، والمراد بالشوكة القوة. فهم يخرجون على ولي الأمر، يريدون عزله أو يخالفون أمره، ولهم منعة وقوة، ويتعلقون بتأويل حملهم على ما وقعوا فيه. فإذا وقع ذلك فالمأمور به في حق ولي الأمر هو المذكور في قول المصنف: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم. انتهى كلامه. فإذا بغت طائفة من المؤمنين على ولي أمرها وجب على الإمام أن يراسلهم بأن يكاتبهم أو يبعث إليهم من يراجعهم القول فيزيل ما ينقمون عليه مما لا يجوز ويكشف شبههم إن تعلقوا بشبهة. فإن كانوا منكرين عليه شيئا من المحرمات بادر إلى إزالته امتثالا لأمر الله وتسكينا للفتنة والشر. وإن كانوا يتعلقون بشبهة في تحريم شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله فإنه يكشف شبهتهم بأن يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى. والشبهة كما تقدم هي المأخذ الملبس، والشبهة كما تقدم المأخذ الملبس، ذكره الفيومي في المصباح المنير، وهو المورد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل، وهو المورد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل. وأكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا، وأكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا، يظن الشيء حقا وهو باطل، فيمتزج عليه الحق بالباطل ولا يستطيع التمييز بينهما فيقع فيما يقع فيه من البغي. وتارة لا تحتمل نفوس بعض الخلق ما يقع مما لا يجوز شرعا فيبادرون إلى الخروج على سلطانهم فيخالفون الطريقة الشرعية في الإنكار على السلطان ويتركون ما أمروا به من الإنكار وفق الهدي النبوي وما كان عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله. فيؤمر السلطان بأن يزيل ما نقموا عليه من المحرمات مبتغيا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وتسكينا للشر والفتنة. ووقوع تلك المحرمات لا يسوغ الخروج على السلاطين، إن الخروج بالسيف والمبارزة للولاة بالشر لا يأتي بخير وهو منهي عنه شرعا. ويسلك المرء ما أمر به من بيان حرمة هذه المحرمات وإنكارها والتحذير منها على الوجه الذي يكشف للناس حقائقها الشرعية وينصح للسلطان بينه وبينه، أو يكتب إلى أحد يوصل هذا إلى السلطان ببيان هذه المنكرات المحرمة. ثم قال: فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، أي أن أهل البغي الخارجين على السلطان بتأويل وهم أهل منعة وشوكة إذا راسلهم وكشف شبهتهم أو اتفق هو وإياهم على شيء يحصل به تسكين الفتنة فإنه يكف عنهم، وإن أصروا على ما فعلوا فإنه يقاتلهم. ثم ذكر ما يجب على غير السلطان وهم الرعية، فقال: وعلى رعيته معونته على قتالهم. انتهى كلامه، أي كما يجب على السلطان أن يقاتل أهل البغي فإنه يجب على الرعية معونة السلطان على قتالهم، لما في ذلك من المصالح الكاملة والمنافع التامة للمسلمين، فإن افتراق المسلمين واختلافهم وانقسامهم طوائف وأحزابا لا يأتي عليهم بخير، فالسلطان مأمور بإماتة كل ما يؤدي إلى ذلك لسوء مآله من إضعاف المسلمين وتسليط عدوهم عليهم وحدوث الشرور فيهم وجعل الضعيف غنيمة للقوي. ويؤمر رعية السلطان بأن يعاونوه على هذا المصالح المذكورة. ثم قال المصنف: فإن اضطر إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، أي أن الحالة السابقة إذا أدت إلى وقوع القتال وصار في أولئك البغاة من يقتل أو يتلف شيء من المال فلا شيء على الدافع، وهو المبتغي رد أهل البغي، وإن قتل الدافع كان شهيدا، لأن دفاعه بحق، فهو يدفع أهل البغي من التسلط على جماعة المسلمين بقتل سلطانهم وتفريقهم، فإذا قتل حينئذ كان شهيدا. ثم بين ما يجب من الأحكام المتعلقة بالقتال بين أهل البغي وأهل الحق المنتظمين مع السلطان، فقال: ولا يتبع لهم أو ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. انتهى كلامه. فمن الأحكام المترتبة على قتال أهل البغي المذكورة في كلام المصنف 5 أحكام: الأول أنه لا يتبع المدبر من أهل البغي، أنه لا يتبع المدبر من أهل البغي، أي الفار من وجه القتال التارك له، أي الفار من وجه القتال التارك له. والثاني أنه لا يجهز على جريح، أي لا يقتل. والثالث أنه لا يغنم لأهل البغي مال، فالأموال التي يتركونها عند قتالهم لا تكون غنيمة. والرابع أنه لا يسبى لهم ذرية، فلا يؤخذ أولادهم ونساؤهم سبيا. والخامس أنه لا ضمان على الدافع والمدفوع فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، فإذا وضعت الحرب أوزارها إما بغلبة أهل الحق على أهل البغي وإما بالصلح بين الفريقين فما تلف في الحرب من نفس ومال فلا ضمان فيه على أحدهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
أفرد المصنف هذه الترجمة وهي باب حكم المرتد عما تقدمها من كتاب الحدود، فهي مشاركة للكتاب المذكور في كون المرتد عليه حد هو القتل بالسيف. والحامل على الإفراد شناعة هذا الجرم وبشاعته، شناعة هذا الجرم وبشاعته. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر حقيقة المرتد، فقال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. انتهى كلامهم. وأصل الارتداد هو الرجوع، وأصل الارتداد هو الرجوع، ومنه سميت الردة لأنها رجوع عن دين الإسلام، والمتلبس بها مرتد فهو خارج عن دين الإسلام إلى الكفر. ويكون خروجه بأحد أربعة، ويكون خروجه بأحد أربعة: الأول الفعل، الأول الفعل، كأن يطرح مصحفا في محل قذارة، كأن يطرح مصحفا في محل قذارة. والثاني القول، القول، كأن يسب الله سبحانه وتعالى. والثالث الاعتقاد، والثالث الاعتقاد، كأن يعتقد الولد لله، كأن يعتقد الولد لله. والرابع الشك، كأن يشك في وجود الله سبحانه وتعالى، كأن يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الشك والاعتقاد ولا ما فيه؟ كيف؟ اعتقاد إثبات والشك نفي. يكون فيه طب. والشك لماذا يكون؟ والاعتقاد والشك مفترقان، فإن الاعتقاد جزم والشك تداخل في الإدراك، والشك تداخل في الإدراك. فالمقر بوجود الله معتقد جازم بوجوده، والشاك في وجود الله يتداخل عنده إدراكان وهما الإثبات والنفي، وهما الإثبات والنفي. فتارة يخرج العبد من الإسلام بفعل، وتارة يخرج بقول، وتارة يخرج باعتقاد، وتارة يخرج بشك. ثم بين المصنف أن تفاصيل ذلك طويلة الذيل. فقال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. انتهى كلامه. فالمذكور أولا هو جماع ما يقع به الخروج من الإسلام من أن المرتد يخرج بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. ثم المذكور بعد من الصور المتعلقة بهذه الموارد الأربعة طويل الذيل لا يحاط بتفصيله، وقد ذكره العلماء إما في باب حكم المرتد من كتب الفقه، وإما في نواقض الإسلام المفردة على حدة وهي مأخوذة من هذا المنهل من كلام أهل العلم، فإن أهل العلم يذكرون نواقض الإسلام أصلا في كتاب الحدود في باب حكم المرتد. وتلك الصور المتعلقة بتلك الموارد الأربعة لا حد لها، فإنها تتجدد باعتبار ما يتجدد من الأحوال والأزمنة والأمكنة. فقد ذكر بعض أهل العلم أنها تبلغ 400 ناقض ينتقض الإسلام بالواحد منها. ثم قول المصنف بعد ذلك: وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، فالمراد به كون ذلك هو الأصل الجامع للكفر، كون ذلك هو الأصل الجامع للكفر. فالأصل الذي ينشأ منه الكفر هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. أشار إلى هذا العلامة حافظ الحكم في كتاب أعلام السنة المنشورة، وقال المصنف نفسه في كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب: حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده، حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. انتهى كلامه. فالذاكرون من أهل العلم الجحد في هذا الموضع يريدون به الأصل الذي تنشأ منه موارد الكفر فعلا أو قولا أو اعتقادا أو شكا، ولا يريدون بذلك حصر الكفر في الجحد، ولا يريدون بذلك حصر الكفر في الجحد، فلا يقولون لا كفر إلا بجحد، فلا يقولون لا كفر إلا بجحد، وإنما يقصدون بيان الأصل الذي تأسس منه ذلك النوع أو ذلك النوع أو ذلك النوع أو ذلك النوع من الموارد الأربعة التي ذكرنا. فاسم الجحد قد يطلق ويراد به معنى واسع يتناول التكذيب ويتناول الامتناع عن الإقرار والالتزام. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد رحمه الله، وينبئك عن صدق مراد هؤلاء عند ذكر الجحد أنهم يريدون أصل الكفر، وأنهم لا يقصرون الكفر في الجحد بأنهم يذكرون أن الكفر يكون إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد وإما بشك، قد يوجد الواحد من هذه بلا جحد في صورته الظاهرة، وإنما يوجد الجحد في أصله الذي نشأ منه، وإنما يوجد الجحد في أصله الذي نشأ منه. وتقريب هذا أنه بمنزلة من عنده بستان فيه شجر ذو أثمار مختلفة، فهذه شجرة تفاح، وهذه شجرة رمان، وهذه شجرة برتقال، فكل شجرة لها ثمر يختلف عن الشجرة الأخرى، وكل هذه الأشجار تشترك في أصل واحد وهو قرارها من الأرض، وهو قرارها من الأرض وما تسقى به من الماء. فالأصل الذي نشأت منه هو التراب والماء، ثم اختلفت أنواعها. فكذلك الحال في من يذكر الجحود مع الكفر يريد به الأصل الذي نشأ منه. وهذا الموضع ونظيره مما تقدم من الفرق بين الاعتقاد والشك، صار بعض الناس يقع منه الغلط فيه لعدم رسوخه في معرفة الإيمان وما يخرج منه، ويلتبس عليه كلام أهل العلم فيشيد أصلا على كلامهم من غير إدراك حقائق كلامهم، كالذي مر معنا من إطلاق الجحد مع إرادة أنه الأصل الذي ينشأ منه الكفر، فيجعله من يجعله هو سبب الكفر الوحيد، وأنه لا كفر إلا بجحد. والمطلقون هذا المتكلمون به لا يريدون هذا المعنى. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله: فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف، أي أن الواقع في الردة يستتاب 3 أيام فيتوب بالرجوع عما وقع فيه، ويحبس في موضع منفردا عن الناس، فإن رجع عن ردته إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف، فيكون حده هو القتل بالسيف. نعم.